الله الرحمن الرحيم. يقول سيدي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، نفعنا الله به وبكم سائر الصالحين. وأما الصبح فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبلها ركعتين، ولم يكن يصلي بعدها شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما ولو فضحه الصبح جدا، ثم يصلي الصبح اعتناء بهما. وقيل له مرة: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وكان سبب تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذلك اليوم أن عائشة رضي الله عنها شغلت بلالا في حوائجها، ولم تزل تسأله عن بعض الأمور، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى طلع النهار. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر صحيحا ولا مريضا، في سفر ولا حضر، غائبا ولا شاهدا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر، ويقول: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر، وهي أدبار النجوم. وكان علي رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وتقدم قريبا عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأ في ركعتي الفجر بسورتي الإخلاص، وكان كثيرا ما يقرأ فيهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في الأولى، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية، وتارة يقرأ فيهما: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقوله: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يخففهما حتى يقول الناس: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على شقه الأيمن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه، وإن لم يجده اضطجع ووضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وسيأتي في باب أوقات النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس، وأن النهي في ذلك إنما هو سد لاسترسال المصلي في صلاته حتى يوافق عباد الشمس. وقد قضاهما صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن الصبح في السفر كما تقدم في باب المواقيت. فرع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحث كثيرا على فعل هذه السنن الرواتب، ويقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وفي رواية وركعتين قبل العصر بدل قوله بعد العشاء والله أعلم. فرعون كان أبو ذر رضي الله عنه يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول إن لم أدري فالله تعالى يدري والله أعلم.
الله أعلم. اللهم صل
أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك والذكر الغافلون.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك والذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين حبوبه طهراء وأصحابه الذين رفع الله لهم به قدرا وعلى من والاهم بإحسان واتبعهم وبمجراهم جراء وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين الطرا وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل سنة الصبح التي هي من آكد الرواتب للصلوات، من أكد الرواتب المشروعة للصلوات من أعظم السنن، وأطلق عليها المالكية الرغيبة، ويقولون الرغيبة يريدون بها في اصطلاحهم سنة صلاة الفجر الركعتان التي تصليان قبل الفجر، فهي عندهم أعلى من المندوبات ودون السنن، لكنها عند غيرهم هي من أعظم السنن ومن آكد الرواتب. فيقول الشافعية والحنابلة هما ركعة الفجر من السنن الرواتب، ويقول الحنفية ركعة الفجر من أقوى السنن، وسموها المالكية الرغيبة. جاءت فيها أحاديث وقيل بوجوبها، قول عند الحنفية وقيل قال به بعض الصحابة، ومعتمد المذاهب الأربعة أنها من المطلوبات والمستحبات والسنن كما سمعت. ثم يقول أما الصبح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ركعتين ولم يكن يصلي بعدها شيئا كما هو معلوم في صلاة الصبح وصلاة العصر. قالت عائشة أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، أي كان يعظمهما ويهتم بهما ويحرص عليهما فيتعاهدهما أشد من تعاهد بقية الله بقية النوافل وبقية الرواتب. لازم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما جاء في صحيح مسلم والنسائي وعند الإمام أحمد في المسند ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أعلى وأعظم وأجل من جميع الدنيا وجميع ما فيها وهو زائل منتهي منقض، ولكن سنة الفجر إذا قبلت بقي خيرها أبدا سرمدا. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. إذن جاء عند أبي داود وعند إمام أحمد في المسند إشارة إلى الاعتناء بها ولو كنتم في حالة حرب وخفتم من خيل العدو وراكم لا تتركوا سنة الصبح تعظيما لشانها. وكان صلى الله عليه وسلم يصليهما ولو فضحه الصبح جدا، يعني ما دام الامر قبل طلوع الشمس من غير شك، بحيث يؤديهما ثم يصلي الصبح قبل طلوع الشمس، وثم يصلي الصبح تنام بهما. وقيل له انك اصبحت جدا، قال لو اصبحت اكثر مما اصبحت لركعتهما واحسنتهما واجملتهما. وقال اذكر ان سبب تاخيره في ذاك اليوم وفي تلك المره ان سيدنا بلال بقي مشتغل مع سيدتنا عائشه ببعض التراتيب والكلام، فمضى عليه وقت دون ان يشعر النبي بذنوبه بالصلاه حتى طال الوقت على المعتاد، فجاء اليه وقد اصبح اذنه بالصلاه فخرج صلى الله عليه وسلم. ويقول وكانت عائشة تقول لم يدعني صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر صحيحا ولا مريضا في سفر ولا حضر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر، وهذا مما اختلف فيه. فقال الشافعية إنما تكون الكراهة للنوافل المطلقة والذوات السبب المتأخرة بعد الأسباب المتأخرة بعد فعل الصبح، بعد فعل الصبح، أما قبل أن يصلي الصبح فحكمه حكم ما قبل الفجر حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح جاء وقت الكراهة. وقال الجمهور بل إذا طلع الفجر كره غير سنة الفجر، وذكر بعضهم إذا جاء إلى المسجد فيصلي ركعتين سنة عيد المسجد وركعتين سنة الصبح، ولكن الجمهور قالوا لا، هذه الركعتين يصليها سنة الصبح تندرج فيها تحية المسجد. كذلك قال المالكية إذا كان عادته يصلي الوتر في الليل فتأخر فطلع الفجر فيصلي الوتر بعد الفجر قبل الصبح، وهو عند الإمام ابن عباس لا يزال أداء، لا يزال الوتر أداء حتى يصلي بالفعل صلاة الصبح، وإن كان طلع الفجر فلا تزال أداء. فهذا القول عند ابن عباس عليه رضوان الله، وعليه يقول أيضا المالكية أنه لا بأس أن يصلي الوتر قبل صلاة الصبح لمن كان يعتاده قبل الفجر فنام عنه داره فيصليه بعد طلوع الفجر وقبل أن يصلي الصبح. وقال الحنفية إنما يقضيه بعد ارتفاع الشمس قد الرمح، يقضي الوتر، فقضاء الوتر عندهم إذن واجب، لأنه في معتمد المذهب واجب دون الفرض صلاة الوتر، فكما يأتي معنا في صلاة الوتر، ولكن هذا في صلاة الصبح، في صلاة سنة الصبح مؤكدة. وكذلك النوافل، النوافل هي عند الشافعية أن تجوز واسمها ولا يدخل التحريم والكراهة إلا بعد فعل الصبح كما هو الحال في العصر، كما هو الحال في العصر. وذكر من ذكر من الأئمة كراهة الصلاة بعد الصبح بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، الركعتين سنة الفجر، وكذلك بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لا يتنفل عند بعد ما. وتقدم معنا اختلافهم في الركعتين قبل المغرب وما ورد في ذلك. ثم الله يقول لا يصلي بعد أذان الصبح غير ركعتي الفجر، ويقول لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين. وجاء بلفظ لا عند النسائي كان زعمه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، ففيهما التخفيف، هذا من السنن المتعلقة بسنة الصبح أن يخففهما، وحتى كما جاء عندنا في الرواية يقول من يشاهده في بعض الأحيان هل قرأ فيهما بأم القرآن أو لا، هل قرأ الفاتحة أم لا. وكذلك يقرأ فيهما ما ورد كما سيأتي، وكذلك بأن يضطجع بعدهما عند الشافعية، عند الشافعية السنية التي يفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة إما بالاضطجاع أو بكلام أو بغير ذلك. فاختلفوا في هذا الاضطجاع، قال المالكية يكره كره الضجعة بين الضجعة بعد سنة الصبح، ويقول الشافعية يسن يفصل بين سنة الصبح وفريضته باضطجاع أو كلام ونحوه. في الحديث تقول السيدة عائشة في الصحيحين يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتي المؤذن للإقامة فيخرج، ولم يقل بذلك المالكية والحنفية الاضطجاع بعد سنة الصبح. كذلك خصص بعضهم هذا الاضطجاع بمن كان له تهجد في الليل، وخصص بعضهم هذا الاضطجاع بمن كان في بيته لا في المسجد، إنه لا يليق في المسجد يضطجعون كلهم فتظن أنهم نيام أو أنهم نام. وعلى كل فلم يقل بسنية الاضطجاع بعد صبح الحنفية ولا المالكية. وفيها يتذكر الوضع في القبر، وجاء أيضا فيها أن يقرأ اللهم رب جبريل وميكائيل وسافير وعزير ومحمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار، ثم يذكر لنا عن سيدنا عمر أنه قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر هي أدبار النجوم وتدبر فيه النجوم وتبدأ تغيب. فأنا يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوب ركعتين إلا الفجر والعصر، معلوم. أما قوله تقدم قريب من عائشة أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين فهذا ليس لأجل راتبة العصر، وإنما كان قضاء. فقول سيدنا علي إلا الفجر والعصر أي فلا سنة بعدهما، لا سنة بعدية لهما. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فليس لأجل سنة العصر ولكن قضاء لما فاته من سنة الظهر، وأما استدامته على ذلك فلكون عمله ديما، وهذه خصوصية له بالنسبة لما يتعلق بالصلاة بعد العصر. قال وكان أكثر ما يقرأ في كتفيه سورتي الإخلاص أي الكافرون والإخلاص، وكان كثيرا ما يقرأ في أحيانا يقرأ آية تقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. فالركعة الأولى هذه الآية التي في سورة البقرة، فالركعة في الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فمن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه روايتين، ورواية ثالثة رواية في قراءة سورة الكافرون والإخلاص، رواية ثالثة أن يقرأ في الركعة الأولى قل يا أهل الكتاب لا و اسمع قل آمنا بالله، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، ما هي اللي في البقرة واللي في سورة آل عمران، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الأولى. في الثانية هذه الآيتين التي ذكرها ربنا آتنا في ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله واكتبنا مع الشاهدين إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا ترى أصحاب الجحيم. هذه ثلاث روايات فيما كان يقرأ في سنة الصبح، وجمع بعضهم بينها وأنكر آخرون قالوا إذا جمعت فقد أطلت السنة فيهما التخفيف. فلا تجمع بينها، ولكن أحيانا اقرا الكافرون والإخلاص، وأحيانا اقرا هذه الآيات، لأنك إذا جمعت بينهما فقد أطلت والسنة تخفيف، والأمر في كل ذلك واسع. يقول وكان لازم يخففوا، ما تقول سأل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا. كان لازم يقول إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن، وهذا الذي عليه الشافعية، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أيشو يقول إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلاهما فوجد من يحدثه تكلم معه، وإن لم يجده اضطجع ووضع راسه على كفه اليمنى وأقام ساعده، لأنه مستوفز فيرفع ينصب ساعده ويضع راسه على يده منصوبة هكذا صلى الله عليه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول من لم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح فليصليهما بعد ما تطلع الشمس، وهذا أفضل. وإن كان يجوز عند الشافعية أن يصليهما بعد الفجر قبل طلوع الشمس لأن وقتهما باقيا، ولكن الأفضل خروجا من الخلاف أن يؤخرهما إلى أن تطلع الشمس ترتفع قد الرمح فيقضي سنة الصبح. قال وسيأتي في باب أوقات النهي عن الصلاة جواز فعلهما قبل طلوع الشمس، وأن النهي في ذلك إنما هو سد لاسترسال المصلي في صلاته حتى يوافق عباد الشمس فيصلون عند طلوع الشمس، وقد قضاهما يعني سنة الصبح صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصبح في السفر في رجوعه من تبوك أيضا كما تقدم. وقال من يحرسنا الليل من يقيمنا، فقال سيدنا بلال أنا، قال أنت، وعاد كما فقال أنا، قال أنت ثالث مرة، فقال فدار في الجيش ومناموا، ولما قرب الفجر جلس عند الناقة واستقبل المشرق من شان يرى طلوع الفجر ويوقظهم، فغلبت عينونا وطلع الفجر وطلعت الشمس وهم نيام. ثم لما ارتحل صلى الله عليه وسلم من المكان وأراد قضاء الصبح صلى قبلها سنة الصبح.
صلى مرة؟
ها؟
في حياته مرة واحدة؟
أي
يعني طلوع الشمس؟
نعم في سفرهم في خروج في مجيهم من الغزو.
يعني حصل مرة واحدة؟
مرة واحدة.
تفويت الصلاة؟
نعم قضاء صلاة الصبح. وقال إن الله لو شاء ليقضكم ولكن أراد أن تكون سنة لمن بعدكم من بعدكم. وذكر في الفرع كان صلى الله عليه وسلم يحث كثيرا على هذه السنن الرواتب، ويقول من صلى في يوم والثنتي 10 ركعة يعني من غير الفريضة بأن الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. هذا في رواية، في رواية ركعتين قبل العصر بعد القول بعد العشاء. ومن هنا قال الشافعية أن هذه الرواتب مجموعة 22 ركعة، فمنها المؤكدة وهي 10 ركعات، ومنها غير المؤكدة 12 ركعة. فأما المؤكدة فما أشار صاحب الزبد بقول 2 قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء، ركعتين قبل صلاة الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، 10. وبقيت 12 غير مؤكدة، ركعتين قبل الظهر غير ركعتين مؤكدتين، فيصير مجموع 4 قبل الظهر، ركعتين مؤكدتين وركعتين غير مؤكدتين، وبعد الظهر كذلك ركعتين أخرى فصارت 4، و4 قبل العصر صارت 8، وركعتان قبل المغرب صارت 10، وركعتان بعد قبل العشاء صارت 12، أي 12 فوق 10 22 ركعة، مجموع عدد ركعات الرواتب. وذكر في الفرع الثاني أن أبا ذر يعني يصلي النافلة بلا عقد عدد ويقول إن لم أدري والله تعالى يدري. ما تيسر لهم من الركعات يصليها. ومن عم اختلفوا في هل يصلي من النفل وترا أو لابد أن يكون مثنى ويكون شافعا، ولا يصلي وترا إلا صلاة الوتر. فقيل يجوز التطوع بركعتين واحدة، والقول الآخر ما يجوز التطوع إلا بركعتين فأكثر، وإنما الوتر يجوز أن يوتر بركعتين واحدة. وفي الأمر سعة. وكذلك أيضا عندهم الجملة القضاء لسنة الصبح كما يقول بعض المكيين أنه ما يقضى شيء من الرواتب إلا سنة الصبح، إذا فاتت فإنها تقضى تعظيما لشانهما لما ورد فيهما. كذلك إذا يقول الحنفي إذا كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة فينزل لصلاة لسنة الصبح، لأنها عندهم في قول عندهم أنها واجبة، فينزل يصليها على الأرض. رزقنا الله المحافظة على السنن وحسن العمل بها والاستقامة على أقوم سنن في اتباع من جاءنا بالخيرات وبين لنا كريم فضلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقانا الأسوأ والأدوى وكل بلوى وأصلح السر والنجوى وفرج كروب أمته وجعلنا في خير أمته وأنفع أمته لأمته وأبرك أمته على أمته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.